السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انتهينا بفضل الله من كتاب الصوم وباب المستحاضة آخر ذلك تعتكف، ولنشرع الآن في كتاب الجهاد لعلنا كان المفترض نشرع نكمل كتاب المناسك ثم كتاب ايش؟ ها؟ لا، مبحنا قفزنا الى الصوم. طب قبل الصوم في داود أكملنا، قبل الزكاة المناسك، المناسك ما تمنعها. طيب بعد المناسك النكاح، بعد المناسك النكاح. طيب المفترض يعني الآن نكمل المناسك ونشرع في إيش؟ في النكاح، ولكننا لموافقة الترتيب إن شاء الله ابتداء من أول يوم، لأن هذا آخر درس لنا لأنه في سنة داود، ابتداء من شوال سنرجع ونكمل بحول الله وقوته كتاب المناسك وبعده كتاب النكاح. إذا ما من كتاب النكاح وين نروح؟
صوم
انتهينا من؟ ها؟ صوم اكملنا ثم نفتش كتاب الجهاد. إذن في شوال نقبل المناسك من حيث وقفنا، ثم نكمل بعد ذلك النكاح، ثم نقفز الصوم اللي انتهينا منه، ثم نشرع في كتاب الجهاد. لكننا وعدناكم الدرس القادم الماضي أن يكون لنا كلام في بداية كتاب الجهاد نظرا الحاجة له هذه الأيام، وآخر فتوى سمعناها ولابد من علاج الكلام فيها من رجل فاضل أحبه وأقدره، لكن كلامه كان مرجوح، وهو أن إخواننا في سوريا أما وقع الفأس في الرأس فليجاهدوا، نعم فليجاهدوا هناك، وأما في السعودية فلا يذهبون إليهم للجهاد. استكون إن شاء الله وقفة بهذه الكلمة التي أمر فيها الشيخ الفاضل السوريون أن يجاهدوا الروس وغيرهم على ما سمعنا من اختلاف كلمة هناك إلى آخره. لنقرأ الآن في كتاب الجهاد مطلعه، ثم إن شاء الله في شوال نرجع إلى كتاب المناسك، وهذا لأن وعدناكم أن نتكلم فيه. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الجهاد باب ما جاء في الهجرة سكن البدو. قال حدثنا مؤمل بن الفضل،
مؤمل بن الفضل الحراني وهو صدوق.
قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم
الدمشقي وهو ثقة كبير تلميذ التسوية.
عن الأوزاعي
عبد الرحمن الأوزاعي وهو ثقة.
عن الزهري
اتفق على جاز القاني.
عن عطاء بن يزيد
ثقة.
عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
هذا الحديث إسناده ضعيف. السبب ذلك الوليد ابن مسلم فهو مدلس تدريس تسوية، فكيف ينجو العبد من تدريس تسوية؟ كيف المحدث ينجو أو ينجي السند من تدريس تسوية؟ بأحد طريقين، إما أنه يبحث عن سند أشد مثلا منه يكون صرح المسوي في طبقتين بعده كما أفاد ابن حجر، أو أنه يجد إسنادا منفصلا شاهدا له فيرتفع الحديث من دائرة الحسن إلى دائرة إيش؟ من دائرة الضعف إلى دائرة الحسن، يكون حسن إيش؟ لغيره. والحديث هذا له شواهد وقد خرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، الأعرابي يختلف عن العرب، ليس كل أعرابي عربي، الأعرابي هو الذي سكن البادية سواء كان عربيا أم عجميا، أما العربي هو الذي ينطق بالعربية. وقد نهى النبي عن التعرب وسكن إيش؟ البادية، فقال كما خرجه الترمذي في جامعه: من سكن البوادي من بدا جفا، نعم من بدا جفا. وقال الله تعالى في ذم الأعراب: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود إيش؟ ما أنزل الله، فهم أجدر بجفاء القلب من غيرهم لبعدهم عن العلم. والحاضر من النساء والرجال قد يكون قلبه قاسي لأنه إيش؟ معرض عن حلقات العلم، لا يسمعها ولا يقبل عليها، فيصبح كالأعرابي أحيانا في جفوة، زوجة مع زوجها شافية، الزوج مع زوجته جافي، الرجل مع صاحبه في العمل جافي. وتجد أسكن الناس في أعمال المؤسسات والحكومات والمنازل، أسكن الناس وأهدأهم طلاب العلم مع زوجاتهم وأهل العلم، لأن العلم أكسبهم هدوء ولين ورقة، لأن وحي بركة، بخلاف من ابتعد عن سماع العلم فتجد عنده من الجفاء والقسوة ما لا يطاق العيش معه إلا أن يكون عنده طبع غالب طيب فيحتمل من أجل طبعه لا من أجل ما يتكلفه من مقتضيات الغفلة، مما جعله يشرد إلى القسوة ومقتضيات الغفلة. فالأعرابي سأل النبي عن الهجرة، أي أن يبايعه على الإقامة بالمدينة ويهاجر إليها، يبايعه على الإقامة بالمدينة، لكن ولم يكن من أهل مكة الذين وجبت عليهم الهجرة، أهل مكة وجبت عليهم الهجرة، وذلك النبي لما رجع مكة بعد الفتح ما قعد في مكة، رجع المدينة ما فيها، لأنه من أهل من المهاجرين، والمهاجر لا يصلح أن يقيم في البلاد التي هاجر منها. فهؤلاء الذين هاجروا قبل الفتح وجبت عليهم الهجرة. فقال النبي: ويحك، كلمة ترحم وتوجه لمن وقع في هلكة لا يستحقها، إن شأن الهجرة أي القيام بحق الهجرة شديد لا يستطيعه أي أحد إلا القليل. فالهجرة ثواب عظيم. ما هو ثواب الهجرة؟ تكفير الكبائر. فقد خرج مسلم في صحيح إلى عبد الله عمر قال: ألم تعلم أن ليش أو عمرو بن العاص أن الإسلام يهدم ما قبله والهجرة تهدم ما قبلها والحج يهدم ما قبله، فشأنها عظيم. والظاهر كما قال الشارح كانت الهجرة متعذر على هذا السائل فلم يجبه إليها. فقال: فهل لك إبل؟ قال: نعم. قال: تؤدي صدقتها زكاتها زكاتها؟ قال: نعم أؤدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيء، أي لن ينقصك من عملك من شيء. وفي هذه في هذا الحديث الدعوة، إذا لا يفهم الناس أنهم كلهم يذهبوا للمدينة ويقيموا فيها ويطلبوا الهجرة، وخاصة بعد الإسلام فلا هجرة بعد إيش؟ بعد الفتح، فلا يطلب البيع بالمقام بالمدينة فيذهب إليها كل الناس ويترك البلدان بل من كان عنده عمل وترجحت المصلحة أن يبقى في مكانه يعمل، كان يكون عنده إبل، مصانع، أولاد، ويشق عليه الذهاب للمدينة مثلا، فليبقى وله أجر كأنه ذهب إلى المدينة، حدث ويش المصلحة الراجحة في بقائه. تعرفون أن الصحابة ما يدرون عن ذلك، وأنهم بقوا حتى إيش؟ عندك مثلا ابن مسعود وين أقام؟ الكوفة. كيف ترك المدينة؟ رأى أن المصلحة أن يقيم في الكوفة يعلم الناس. نعم، أنا راودني مرة شيء شخصيا إني أذهب إلى المدينة وأنقل عملي وأطلب من رؤسائي النواب ولاة الأمر مثلا أن يذهبوا بي بالمدينة. فحينئذ فكرت في هذا، فإذا هذا الحديث لعله موافق الشيء اللي كان في نفسي، فإذا فتح للإنسان باب رزق في الآخرة كتعليم الناس في مكان كما كان ابن مسعود يعلمه في الكوفة، فلعله يكون بقاؤه مع النفع العام الذي يكون من جراء بقائه خير من النفع العائد لنفسه وهو البقاء وين؟ المدينة. البقاء المدينة نفع خاص ولا عام؟ خاص. طيب، بقاء ابن مسعود يعلم الناس في الكوفة، وبقاء ابن تيمية في الشام يرد على أهل أهواء، هناك أهواء كثيرة وبدعة مظلمة، وبقي يرد ويدرس ويعلم وما هاجر المدينة ابن تيمية. فلعل المستفاد يكون من هذا الحديث أن الرجل إذا نوى الذهاب للمدينة ويريدها، ولكن الذي منعه مراعاة مصلحة الشارع، تعارض المصالح فتقديم المتعدية على القاصرة، فيكون له أجر المصلحة المتعدية تلك والقاصرة، لأنه منعته الشريعة حينئذ الراجع شرعا من الذهاب، فيجمع الله له بين أجر الذهاب للمدينة ويش وبقاء، لأنه في تحصيل مصلحة شرعية متعدية. ألم ترى كيف قال له النبي؟ تؤدي العبادة، أخشى أن إذا جئت إلى هنا ما تجد إبل في المدينة أو ما تصل إلى المدينة أو ما يجب الناس يتحجبوها المدينة، المهم لك إبل هناك، لك عمل هناك. قال لي عمل، لك لي إبل هناك، تؤدي صدقتها، تعبد الله بصدقتها في مصلحة راجعة بقعتك هناك. نعم، ودي عبادة الصدقة وصدقة الفقراء هناك. إذا مصدر رزق في البلاد هناك، هذا الرجل عنده إبل ويصدق منه زكاة. قال ابقى تعمل من وراء إيش؟ البحار، أي من وراء القرى والمدن، هذا معنى وراء البحار. فإن الله لن يترك من عملك شيء، أي لن ينقصك، والمعنى أنك قد تدرك بالنية أجر المهاجر وإن أقمت من وراء البحر سكنت أقصى. فيه دلالة على أن الهجرة إنما كان وجوبا على من أطاقها دون من لم يقدر عليه. هذا الرجل كان يبدو أن الهجرة شاقة عليه، لكن أيضا التفت نظرنا إلى معنى آخر، وهو أن العبد إذا حصل مصلحة متعدية فبقاؤه في خارج المدينة لتحصيلها أنفع من الذهاب للمصلحة الخاصة للعيش في المدينة. نعم، حدث اللي بعده.
قال حدثنا عثمان،
عثمان وأبو بكر وهو ثقة،
أيوة
ثقة، والثاني ثقة أيضا. نعم،
قال حدثنا شريك
النخعي هو صدوق لكن كثير خطأ،
عن المقدام بن شريح
ثقة،
عن أبيه قال
شريح بن هاني وهو نعم،
قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه الابتلاء، وإذا أراد البداوة مرة وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال لي يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه، ما دون جملة إلهة.
الناق محرمة إلى تركه ولم تذل، فهي غير وضع يعني. طيب، هذا الحديث إسناده ضعيف، لكنه صحيح المتن، وقد خرجه مسلم في صحيحه مختصرا. فقال شريح بن هانئ قد سأل عائشة عن البداوة، فقال كان رسول الله يبدو إلى هذه إيش فأبتلاء مجاري المياه من أعلى الأرض لبطون الأولية. نعم. طيب، فهل تحرم النزهة وأن يخرج الإنسان للابتلاء ملابس الأشجار تفرجوا عياله يقعدون يشربون الشاي ويحصل له ترويح لنفسه؟ لا يحرم، لكن الذي يكره أن يتخذ ذلك وطن ويبتعد عن المدن وينسى العلم وينسى تعليم الناس، إن كان عالم إذا بدأ ما يعلم أحد، الغالب البدو قليل ويحول مكان مكان. المهم، وإذا كان في الحضر كان خيرا له. فقال كان الرسول يبدل البداء، وإن أراد البداء مرة فأرسل إلي ناقة محرمة غير موطأة من إبن صدق ورعاشة أرفقي، فإن الرفق لم يكن بشيء لزانة ولم ينزع من شيء إلا شانه، أي لا تصعبي على الناقة ذلك. نعم، حيث اللي بعدها.
باب في الهجرة، هل انقطعت؟ قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي
ثقة حافظ،
قال حدثنا عيسى
بن يونس ثقة المأمون،
عن حريث بن عثمان
المشرفي هو ثقة،
عن عبد الرحمن بن عوف
الحمصي ثقة،
عن أبي هند
مقبول،
عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
هذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده هذا الحديث ضعيف، ولكن هل له شاهد؟ ينظر ويعتبر، لأن إسناده ضعيف، والحديث يبقى على إسناده ضعيف حتى يحرر له شاهد، ولكن من جهة المعنى صحيح، وأظن له شاهد، ننظر إن شاء الله. من حيث المعنى صحيح أن لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، فتبقى الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين حيث لا يستطيع المسلم أن يظهر دينه. سألت شيخنا العلامة صالح الغوزان عن إقامة إخواننا من أقلية المسلمة في ألمانيا وبريطانيا وهولندا ونحوها، وقد نظرت إليهم ودرستهم فترة في عدة مرات في دورات علمية، فكنت ظننت أنهم مقيمين دينهم لأنهم يرحون ويروحون العيد ويصلون إلى آخره، لكن الذي يظهر عند التحقيق أنه يجب لهم عليهم الهجرة. ليش؟ لأن ظهور الدين ليس بالصلاة وصلاة الجمعة، أولا لا يستطيعون إظهار الأذان، يؤذنون داخل المساجد، ثانيا لا يستطيعون إظهار شعيرة إنكار المنكر، فيمشي بالسوق وجانب امرأة يتبين فرجها عياذا بالله، وهو يبتعد ويقول لها تغطي، لو قالت تغطي جابت له الشرطة وسجنوه، يسمونه تعدى الحريات الشخصية، فلا يستطيع إنكار منكر، حينئذ يجب الهجرة من تلك البلاد. نعم، إلى بلاد يعبد الله فيها مستريح يظهر دينه، يظهر إنكار منكر، يظهر الأذان وغيرها من أنواع العبادات، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس مغربها أو تكون غرغرة، حينئذ نعم تكون التوبة. الحديث اللي بعده،
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
ثقة حاضر لو أوهام،
قال حدثنا جرير
بعد الحين الثقفي ثقة،
عن منصور
المعتمر
عن مجاهد
ثقة، مجاهد ثقة بن جبر،
عن طاووس
بن كيسان ثقة،
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفر وإذا استفدتم فانفروا.
هذا الحديث متفق عليه، خرج البخاري مسلم وسند عند أبي داود صحيح. وفيه من الفقه أنه لا هجرة من مكة إلى غيرها بعد الفتح. قال ابن حجر وفي ذلك أن مكة ستصبح دار الإسلام اليوم القيامة. وفيه رد حينئذ على الخوارج في هذا العصر عندما قالوا أن مكة وغيرها وآل سعود وكما يقولون دارهم دار كفر، يجب الهجرة عندهم إلى مساعد من الله من اسمه الظواهر. هذا الحديث يكذبهم. النبي يقول لا هجرة بعد الفتح، ستصبح مكة دار الإسلام اليوم القيامة، لن تكون دار كفر. وأولا يقول لا ستصبح دار كفر ويجب الهجرة منها إلى الملا عمر. ولا شك كلامهم باطل ورأيهم في الدين عاطل، تكذيب الحديث. ولكن جهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ولكن جهاد ونية. الهجرة بسبب الجهاد في سبيل الله، والهجرة بسبب النية خالصة لله كطلب العلم والفرار من الفتن، هنا تكون، لكن لا تكون لتسلط عدو. وإذا استنفرتم فانفروا، هذه أحد الأوجه اللي يكون فيها الجهاد فرض عين. إذا نفر الإمام استنفر الناس يجب أن ينفروا، أو حضر العدو أو حضر الصف، ما سوى ذلك يكون الجهاد فرض كفاية. آخر حديث اقرأ.
قال حدثنا مسدد
ابن مسرهة ثقة حافظ،
حدثنا يحيى
بن سعيد القطان ثقة متقن،
عن إسماعيل بن أبي خالد
ثقة الأحمسي،
قال حدثنا عامر
بن شراحيل الحميري وثقة،
قال أتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم حتى جلس عنده فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم ومتفق عليه. ففيه بيان من هو المسلم الذي يكمل إسلامه كمالا واجبا، يكمل إسلامه كمالا واجبا، وهو إذا سلم المسلمون لسانه ويده. فدل ذلك على أنه ليس بالمسلم الذي بدو إسلام كامل واجب، نعم من تعدى المسلمين لسانه أو يده. في هذا الحديث حتى الكف اليد واللسان عن نبيه الغير من أهل الإسلام. والمهاجر حقيقة من هجر ما نهى الله عنه، فربما مهاجر إلى المدينة ويشرب فيها الخمر وينظر للنساء، فالمهاجر حقيقة هو الذي يهجر ما حرم الله باطلا وظاهرا. باطلا يهجر العقائد الفاسدة، من أن الله في كل مكان، من أن الله له شريك، من سوء ظن في الله وأقداره، من التشغيب عن القدر. وظاهرا يهجر نعم الزنا والمحرمات وتأخير الصلاة عن وقتها والتلاعب بحقوق الناس وغير ذلك. نعم، وكان المهاجرين يخطئون بذلك لأن يتكلوا على وجوب التحول من دارهم حتى يتمثل أمر الشرع. فقد يغفر من هاجر يقول خلاص هاجرت، كما يفعل بعض الناس يقول هاجر، لا يقول يهاجر بريطانيا بلاد المغرب، يقول المهاجر أنا خلاص الشيخ قال لي هاجر، هاجرت مش قاعد تسوي بلاد المغرب، مش قاعد تسوي الجزائر. نقول له لا تختار مجرد انك رحت من بريطانيا او جمعت فلوس وخرجت منها ومن هولندا ان خلاص مهاجر في الجنه. وش تسوي بعد الهجره؟ تاتي المعاصي تقترب انك مهاجر. فالمهاجر حقيقه ايش؟ الهجر ما نهى الله عنه، لا مجرد انه انتقل بلاد الكفر الاسلام، لابد ان تهجر ما نهى الله عنه حتى تسمى مهاجر حقيقي. لان هجرتك في الاصل طاعتك لا للانتقال فقط من مكان لمكان. ويدل على انك هجرت لله انك تقيم على طاعه حتى تموت في بلد المهاجر اليها، لا تغتر بمجرد الهجره. نكتفي بهذا القدر، نلتقيكم ان شاء الله في تكمله المصحف، وسندعو ان شاء الله بعد اتمام المصحف سندعو دعاء الختم، لان الصحابه كانوا يقولون خلف كل ختمه دعوه مستجابه، كل نقرا ونقرا 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 حتى نصل الختم. فإذا ختمنا غد المصحف فإننا ندعو دعاء الختم كما كان أنس يدعو خارج الصلاة دعاء الختم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بعض بلدنا يحكم عن الفساق، أنا أستطيع أن أنكر المنكر، خلاص ما عليك إلا نصح الحكام، تصبر وش تسوي؟ هل من ترخيص الأحكام سجود السهو؟ أحكام سجود السهو الأصل أن سجود السهو كله بعد السلام، إلا ما دل الدليل عليه أنه قبل السلام. قبل السلام يكون في اثنين، شك ثلاثة وأربع، ترجع لقبل تسجد قبل السلام، إيش ترك واجب، وما سوى ذلك كله بعد السلام كما دلت عليه الأحاديث. من أودي في بلده ونوى سفر لبلد آخر الهجرة، فهل له ذلك؟ إذا أودي فلا يستطيع أن يقيم شعيرة مثل اللحية، لا يستطيع أن يقيم شعيرة مثل الصلاة، يهاجر إلى بلد يعبد الله فيها مستقيم حتى الآن ما قرأت الهجرة. وبهذا انتهي الدرس، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.